أخطاء عقائدية شائعة وعلاجها.
لفضيلة الشيخ
علي بن عبد العزيز الشبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة الفضلاء، إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا، سلام من الرحمن في كل ساعة وروح وريحان وجنات وأنعم. أما وقد غربت الشمس وأدينا بعدها فريضة من فرائض الله علينا، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. أيها الإخوة، سمعتم عنوان هذه المحاضرة حول بعض الأخطاء العقدية الشائعة وأسباب علاجها، والموضوع واسع يضيق المقام والوقت والحال عن تتبع واستجماع أطرافه، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه أو جله. وصلاح العقيدة يا أيها الإخوة ينبني عليه صلاح الحال وصلاح المآل، إذ لا يمكن أن يصلح الحال وبالتالي لا يستقيم ولا يصلح المآل إلا بصلاح هذه العقيدة المبناة والمبتناه على تحقيق التجرد والقصد بالله وحده دون ما شريك، وهو تحقيق التوحيد لله جل وعلا الذي لأجله بعث الله جل وعلا جميع رسله. في آية سورة النحل يقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لأجل العقيدة خلق الجن والإنس. في آية الذاريات في آخرها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لأجل العقيدة وصلاحها أنزل الله جل وعلا كتبه، وهي كلامه الذي تكلم به كتبا على أمم، والمهيمن عليها وآخرها كلام الله القرآن. لأجل العقيدة قامت سوق الجهاد في سبيل الله لإعلاء راية الله جل وعلا ولئلا يعبد إلا الله وحده. لأجل العقيدة أقيمت الدنيا والآخرة والجنة والنار. لأجل العقيدة حصل الثواب والعقاب. لأجل العقيدة قام الولاء والبراء. فشأن العقيدة يا أيها الإخوة شأن عظيم، وإن تدارس الأخطاء والمخالفات الشائعة في أمر العقيدة لهو أمر مهم له باعثه وموجبه في هذا الزمان بالخصوص، لأن العهد قد طال وبعد عن عهد النبوة وعن عهد الصحابة وعن صدر صالح سلف المؤمنين، فتتابعت الشرور وكثرت البدع وظهرت المخالفة مما حتم معرفة الخطأ، لا لذات الخطأ ولكن ليحذره المؤمن ويصحح نيته وقصده وتعلقه بالله جل وعلا. وبين يدي ذلك يا أيها الإخوة إن معرفة الخطأ مقصودة لكن لا لذاتها، مقصودة ليحذرها المؤمن وليتجنبها وليصحح عقيدته من أن يرد عليها خطأ من هذه الأخطاء أو مخالفة من هذه المخالفات فتقدح في عقيدته، إما في أصلها وإما في كمالها الواجب لله جل وعلا. ولذلك يا أيها الإخوة في سورة إبراهيم دعا الخليل عليه الصلاة والسلام ربه بدعوة، ويا لها من دعوة، دعا ربه بدعوة خص بها نفسه وأتبعهم وأتبع نفسه ببنيه وأبناؤه أنبياء ورسل، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام وهو الذي بلغ أعلى المراتب في خلته رب العالمين يسأل ربه أن يجنبه هو وبنيه وبنوه أنبياء ورسل، إسماعيل من بنيه وإسحاق ويعقوب ومن وراء يعقوب يوسف وإخوانه من الأصباط، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن يأمن على نفسه أن لا يشرك بالله بعدما خافه وحذره إبراهيم الخليل على نفسه وعلى بنيه، إن هذا يوجب للمؤمن كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال هذا يوجب للمؤمن أن يكون على خوف عظيم ووجل عظيم من أن يقع في هذا الشرك الذي هو قادح في العقيدة بل في أصلها. وفي الصحيح أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فدل يا أيها الإخوة على أن معرفة الشر مقصودة لكن لا لذاتها ولكن ليحذرها المؤمن وليتجنبها ويتقيها حتى يصح قصده وإيمانه وتعلقه بالله، بل حتى تسلم عقيدته من هذه القوادح والصوارف التي ربما إذا أصابت عقيدته أردته في نار جهنم خالدا مخلدا فيها عياذا بالله. وقد قال الأول يا أيها الإخوة عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يدري الخير من الشر يوشك أن يقع فيه. نعم، وهذا ما وقع في بلاد المسلمين شرقا وغربا، فأدر يا رعاك الله أدر طرفك في بلاد المسلمين شمالا وجنوبا شرقا وغربا، بل أدر طرفك في حالنا نحن وانظر إلى ما وقع الناس فيه من مخالفات في العقيدة جلهم وقع فيها من باب الجهل ومتابعة غيره بغير علم ولا هدى ولا بصيرة من الله. والأخطاء يا أيها الإخوة كثيرة، وفي الحقيقة من الظلم للعقيدة والخطأ فيها أن يضيق الكلام فيها في هذا الوقت وفي هذا المقام الضيق، ولكن لعله أن يحصل الكلام على بعضها ليتم النظر في بقيتها. وقد قالوا يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وجمعا للموضوع عن أن ينتشر وعن أن يتفرع، فإن الأخطاء في العقيدة متنوعة في ثلاثة مقامات. بين يدي ذلك يا أيها الإخوة سمعتم في عنوان المحاضرة وصف هذه الأخطاء بأنها شائعة، والشيوع أمر نسبي واعتباري، قد تشيع في قوم دون قوم وفي فرد دون آخر وفي مجموعة دون مجموعة أخرى. وسأشير إلى ما درج من هذه الأخطاء في بعض أطراف مجتمعاتنا من غير استطراد لما وقع في غير هذه البلاد. العقيدة يا أيها الإخوة أصلها من عقد عليه القلب من الإيمان بالله جل وعلا والتعلق به، هذه هي العقيدة، أي ما قام في قلبك في نيتك وإرادتك وقصدك، من أمور تتعبد بها إلى هذا الذي انطوى قلبك على العقد به وله حبا وتعلقا وقصدا ودعاء واستغاثة ونذرا وتقرب بسائر أنواع القربات. من الأخطاء في العقيدة أخطاء تقع في الألفاظ وهي تؤثر في هذه العقيدة فتكون قادحة فيها في أصلها أو قادحة في كمالها الواجب، فيكون صاحبها معرض للوعيد بأن يكون قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب أو قد وقع في الشرك والكفر وهو لا يشعر. من الأخطاء في العقيدة يا أيها الإخوة أخطاء تتعلق بالأفعال، تتعلق بفعل الإنسان، قد يفعل فعلا يقدح في عقيدته، وهذا إن اتسع المقام ذكرنا له أمثلة. من ذلك يا أيها الإخوة من الأخطاء الشائعة في العقيدة، ولعلي أبدأ بأمر من جهة الشيوع لا من جهة الأهمية، من ذلك ما نسمعه من بعض الناس ولا سيما في هذه الأزمان وفي هذه الأوقات عند هبوب الرياح، إذا هبت هذه الرياح محملة بالغبار أو أثارت عليهم الغبار أو جاءت بالأمطار والخيرات أو كانت الرياح باردة من جهة الشمال أو من جهة الشمال الشرقي بالمسمات عند الناس في عوامنا بالرياح النسرية، أو جاءت ريحا دبورة من جهة الغرب أو الجنوب الغربي، هذه الرياح إذا هبت على الناس سمعنا من الناس بعض المقالات وبعض الألفاظ التي تقدح في عقيدته، فتجد منهم من يسب هذه الريح، يسبها ويقول هذه ريح خبيثة أو هذه ريح لا خير فيها، هيجت علينا الغبار، أثارت علينا الأتربة، كفأت عنا عملنا، ساقت لنا الأمطار، فتعلقنا وتعطلنا عن أعمالنا، عن شغلنا، عن بنائنا، إلى غير ذلك، فيسب هذه الريح بأنواع المسبات، أو الله يلعن هذه الريح، الله لا يبارك فيها، دعاء عليها بما يشعر السب لها ويشعر بخبثها وبسوئها. والنبي صلى الله عليه وسلم نبه عن ذلك، نبه عليه ونهى عنه بما عقده شيخ الإسلام بابا في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فقال باب ما جاء في سب الريح، وأسند فيه الحديث الصحيح المروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الريح، لا تسب الريح، وهذا نهي والنهي بابه التحريم عند أهل العلم، لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. نهى صلى الله عليه وسلم عن هذا القادح في العقيدة، وسيتضح لكم كيف أن سب الريح يقدح في العقيدة، نهى عنه وأتى بالبديل والعلاج عليه الصلاة والسلام. لا تسب الريح، فهذا نهي، لما؟ لأن الريح يا أيها الإخوة مأمورة مرسلة من رب العالمين، فكأنك إذا سببتها اتجه سبك وشتمك ودعاؤك على من بعثها وأرسلها وهو الله جل وعلا، وهذا إن نواه الساب فهو والعياذ بالله قادح في أصل عقيدته، لأنه توجه بسبه ومذمته إلى من أرسلها وهو ربنا جل وعلا. القادح الثاني، وهو قد لا يفطن له بعض الناس ولكنه خاطر يقدح به الشيطان في قلب الإنسان، أنه إذا سب الريح كأنه قام في قلبه أن هذه الريح ضارة بنفسها أو نافعة بنفسها، فهو يسبها لأنها ضرته بما يعتقده ضر منها بنفسها، وهذا إن قام في اعتقاده فإنه اعتقد نافعا ضارا مع الله، وهذا والعياذ بالله تحت طائلة الشرك في الربوبية. وأكثر الناس والحمد لله قد يخرج هذا اللفظ من لسانه من غير قصد أن ينسب الفعل والنفع والضر إلى هذه الريح أو أن يقصد بسبه الله جل وعلا، وبالتالي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من قبيل الشرك الأصغر، حيث يؤدي إلى شرك أكبر إما في الربوبية أو في جناب الله جل وعلا سبا وشتما. فكان هذا اللفظ منهي عنه، فكان هذا اللفظ منهيا عنه لأنه قادح يجر إلى الشرك في جناب ربوبية الله جل وعلا. ولهذا أرشد إلى العلاج، والعلاج في هذا هو في توحيد الله. قال: فإذا رأيتم ما تكرهون، أي حصل لكم من الريح ما فيه كراهية لكم، إما في أنفسكم أو في أعمالكم أو في وظائفكم أو في بنائكم أو في سائر أموركم، إن ترتب على الريح من ذلك ما يضركم، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح، أو خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونستعيذك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فأرشد إلى العلاج بتوحيد الله دعاء واستعاذة، وهذا يزيل ما قد يقوم في القلب من أمر الشرك أو وسائله بتوحيد الله جل وعلا. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعالج أمر الشرك بالتوحيد. ولهذا لما حصل من بعض الناس التسوية بين الله وبين بعض خلقه بألفاظ التسوية: ما شاء الله وشئت، لولا الله وأنت، أمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله، تسوية لعقيدتهم ودرءا للشرك وأسبابه بالتوحيد. ولما شكى إليه بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يجدونه في قلوبهم من وسواس الشيطان، أن الشيطان يوسوس في قلب أحدهم: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله. ولما شكوا إليه أيضا ما يلقي الشيطان في قلوبهم من أنواع الوساوس حتى في جناب الله جل وعلا في صفاته وفي ذاته وفي ربوبيته، قال صلى الله عليه وسلم: أوجدتم ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، من وجد ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله. وفي بعض الروايات: فليقل: لا إله إلا الله. فعالج هذا الخاطر الشيطاني القادح في التوحيد، عالجه بتحقيق التوحيد الله جل وعلا قولا، إن بنى على ما قام في القلب قصدا ونية. مما يتعلق يا أيها الإخوة بالقوادح في العقيدة من غير سب الريح، أن يسب الإنسان من لا يستحق السب في نفسه، وهذا قد يكون في صور كثيرة يجمعها المثال أو يحدد بعضها المثال. فقد يعمل الإنسان عملا يحمل شيئا ثقيلا ثم يسقط على يده فيلعنه ويسبه، أو قد يمشي ثم يضرب بحجر أو بصبة ثم يسبها، أو قد يصدم ثم يسب من صدمه، يسب من لا يستحق السب، بمعنى حجرا أو شجرا أو شيئا ثقيلا يسبه، فسبته له في الحقيقة من جنس سب الريح، لأن هذا الشيء لا ينفع ولا يضر في نفسه، وأنت الذي أتيت إليه ليس هو الذي أتى إليك، ولكن الشيطان والعياذ بالله يستغل هذا الظرف الضعيف في تعلق الإنسان في قلبه، ثم يدخل عليه الشك من جهة ماذا؟ من جهة سب من لا يستحق السب، وكأنه والعياذ بالله بذلك يعيب على الله قضاءه وقدره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي مرة، يمشي وهو منتعل، فضرب بحجر فأدمى إصبعه، فنظر إليه وهو يسيل دما فقال: هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت، وفي سبيل الله ما لقيت. قالها معزيا نفسه، مفوضا أمره إلى الله جل وعلا، مبتغيا النوال منه. قد يحمل الإنسان شيئا ثقيلا حجرا أو غيره ثم يسقط عليه ويضره، بعض الناس والعياذ بالله يستجر مع لسانه فيلعن هذا الشيء، فيلعن هذا الشيء. من ذلك ما سمعناه لما نزلت الأمطار الطيبة التي أغاث الله بها البلاد ورزق بها العباد وحصل منها من الضرر شيئا يسيرا، سمعنا من الناس من يمتعض بذلك ويسب ذلك، يسب المطر والسيول، وهذا والعياذ بالله من جنس مسبة الريح، لأنه سب وشتم وعاب من لا يستحق المعيبة والسب والشتم في نفسه. من هذا الباب يا أيها الإخوة ما يتعلق بسب الزمان. الزمان هذا الذي أقسم الله جل وعلا به في القرآن. والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن ليس للمخلوق أن يحلف أو يقسم إلا بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته. ولهذا في كثير من القرآن المفصل بل في قصاره ما نجد أن الإقسام في الزمان أو ببعضه. أقسم الله بالعصر والعصر هو الزمان، أقسم الله بالضحى وهو بعض من الزمان، أقسم الله بالفجر، بالليل، بالنهار، بالشمس، بالقمر، وهي يدور عليها الزمان ليلا ونهارا. الإقسام بالزمان إقسام ربي جل وعلا في هذه السور بالزمان أو ببعضه يدل على أمر عظيم في هذا الخلق، ولهذا نوه الله عنه بالقسم به والحلف به. وهذا القسم بالزمان يلفتنا إلى أمر، وهو أن هذا الزمان خلق عظيم من خلق الله جل وعلا، إذ بتكوير الليل على النهار والنهار على الليل يكون الليل والنهار، بارتفاع الشمس يكون الضحى، بزوالها يكون الزوال، بأفولها للمغيب يكون الغروب، وهكذا حتى يتكون الليل والنهار ومنه الشهور والأعوام والدهر حتى تكون الدنيا. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وهو حديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. إنما سبتك للزمان أو ببعضه أذية لله جل وعلا. ومن صور ذلك ما نسمعه من بعض الناس: هذه ساعة مشؤومة، هذا يوم النحس، هذا خميس أسود، هذا عام سيء، الله لا يبارك بها الساعة، في صور وألفاظ شتى تؤدي إلى هذا الأمر في المعيبة على هذا الزمان ومسبته وشتمه. لما يا أيها الإخوة؟ لأنه وقع له في هذا الخميس الذي سبه، أو في هذا الوقت الذي قدح فيه، وفي هذا الليل أو هذا النهار أو هذا الشهر أو هذا العام أو هذا الزمان الذي شتمه، وقع عليه فيه ما يسوءه من مصيبة، من بلية، من فقد عزيز، من تسلط عدو، من وباء أصابه أو غير ذلك، ثم يجعل مسبته على من لا يستحق السب. ولهذا قال الله جل وعلا: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. ومعنى قوله سبحانه وتعالى في الحديث أنا الدهر، أي أنا خالق الدهر على تقدير محذوف دل عليه ما بعده، قال أقلب الليل والنهار، أي أنني أنا المقلب لهذا الزمان ليله ونهاره، إذ لا زمان إلا من ليل ونهار يصير منهما الأيام والأسابيع والشهور والأعوام، وبه يكون هذا الزمان الذي منه عمرك وعمر أبي وعمر أبنائي إلى أن يشاء الله جل وعلا. وأنا أقلب الليل والنهار، فتقليب الليل والنهار هو من الله جل وعلا، فإذا سبه الإنسان توجه بسبته إلى من؟ إلى الله، لأن الله هو الخالق له وهو المصرف له وهو المدبر له، فإذا سببت من لا يستحق السب في نفسه اتجه مسبتك ومذمتك إلى الله جل وعلا، وهذا قادح في التوحيد. سب الزمان حكمه كحكم سب الريح، هو من قبيل الشرك في الألفاظ، من قبيل كبائر الذنوب، لكن إن نوى وقصد وأراد الساب سب خالق هذا الزمان أو مرسل هذه الريح اتجه عندئذ السب إلى الله جل وعلا، فأضحى شركا في جناب الربوبية حيث سب من لا يستحق السب. من هذا الباب يا أيها الإخوة، من الأخطاء الشائعة، ولعلي أطيل الكلام فيما يتعلق بالألفاظ لأنها تقع من الناس، ما يتعلق بالحلف. والأصل في الشرك في الألفاظ أنها شرك من قبيل الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة إلا إذا انضاف إليه عقد في القلب ونية لهذا الأمر الذي قاله وتلفظ به، وإلا فالأصل في شرك الألفاظ أنه شرك أصغر كما نبه على ذلك أهل العلم والمحققون في باب التوحيد. من ذلك الحلف يا أيها الإخوة، الحلف بغير الله، والحلف هو تعظيم لهذا الأمر المحلوف بعظيم. إذا قلت والله فعلت كذا أو والله ما فعلت كذا، تؤكد هذا الأمر الذي حلفت عليه بعظيم، وهو حلفك بالله أو بأسمائه أو بصفاته. مما يشتهر على الألسنة يا أيها الإخوة الحلف بالأمانة، أمانة عليك لما أخبرتني بكذا، أمانة عليك لا تخبر بكذا أو لا تفعل كذا. ومن ذلك أيضا الحلف بالذمة، بذمتي وذمتي، بذمتك وذمتك، أتفعلن كذا أو لا تفعلن كذا. من ذلك الحلف بالحياة، وحياتي وحياتك. الحلف بالآباء، بأبي وأبيك. الحلف بالنبي والنبي وحياة النبي، إلى صور كثيرة لا حد لها ولا يمكن حصرها. وقد جاء في ذلك النهي صريحا من النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان في سفر، وكان أحد الصحابة يحلف بأبيه، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه من يقول ويسمع الناس: ألا لا تحلفوا بآبائكم، إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لأن الحلف بالآباء كان من سمة أهل الجاهلية، لأنهم معظمين لآبائهم وأجدادهم وأحلامهم، فكانوا يحلفون بهم تعظيما لهم. وإنسان إنما يحلف بمن يعظمه، فإذا حلف بالأمانة أو بالذمة أو بالأب أو بالنبي أو بالصالح، فإنما أراد تعظيم هذا المحلوف. ولهذا نهينا عن ذلك حسما لمادة الشرك، وحسما للخطأ في العقيدة، وتعلقا بالله جل وعلا الذي هو يجب أن يكون المعظم في قلوب المؤمنين وقلوب عباد الله وأوليائه. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كفر أو أشرك، لأنه عظم هذا الأمر بعظيم، والعظيم الذي يستحق أن يعظم من كل وجه هو من؟ هو ربنا جل وعلا. ولهذا الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته تعظيم لله جل وعلا، وتعظيم لأسمائه وصفاته، وهو إيمان وتوحيد. والحلف بغير الله أيا كان هذا الغير، ملكا من ملوك الدنيا، أو ملكا من ملائكة الله، أو نبيا من الأنبياء المرسلين، أو صالحا أو غيره، تعظيم لهذا الغير، وهذا قادح في التوحيد. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لما يا أيها الإخوة؟ لأن الحلف بالله كاذب يسمى عند العلماء باليمين الغموس، وسميت غموسا لأنه جاء الوعيد أنها تغمس صاحبها أين؟ في النار، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره، أي بغير الله صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك أصغر، وهو أعظم من كثير من كبائر الذنوب. وفي مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. من حلف بالأمانة فليس منا، وأمر تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، دل على ماذا؟ على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. إذ أن الكبيرة من كبائر الذنوب عند العلماء ما جمعت ستة ضوابط. متى يكون العمل أو القول من كبائر الذنوب؟ إذا اجتمع فيه أحد هذه الستة الضوابط، وهو كل ذنب رتب الله عز وجل عليه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة بالنار، أو باللعنة، أو بالغضب، أو نفي الإيمان عن صاحبه، أو تبرئ منه. إذا جمع الذنب أحد هذه الأمور الستة أو أكثر منها، فيكون عندئذ من كبائر الذنوب. من حلف بالأمانة فليس منا، هذا من باب الأمر السادس، أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه، وما تبرأ النبي منه فإنه من كبائر الذنوب، كقوله: من حمل علينا السلاح فليس منا، من غش فليس منا، وفي رواية: من غشنا فليس منا. أو نفي الإيمان عنه كقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. فأذية الجاري كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن صاحبه. أو رتب عليه بالغضب كما في آية سورة النور في الملاعنة، قال: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. أو رتب عليها باللعنة: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهين من النساء بالرجال، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. فهذه كبائر من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليها اللعنة في الآخرة، وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. أو رتب عليها النار كقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الإزار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. فعلم أن إسبال الإزار إلى ما دون الكعبين، ما أسفل الكعبين، كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه ماذا؟ وعيد بالنار. ولهذا يا أيها الإخوة، الإسبال له مقامين: إسبال بخيلة، وهذا والعياذ بالله قد جمع صاحبه سيئتين عظيمتين، أنه تكبر وتبختر وتخيل بهذا اللبس، وهذا له وعيد آخر أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. وإسبال يا أيها الإخوة من غير خيلاء، وهذا الذي جاء فيه هذا الوعيد في صحيح البخاري وصحيح مسلم، أن ما أسفل الإزار من الكعبين ففي النار. أو رتب عليه حد في الدنيا كالسرقة والرجم والقذف، هذه مما رتبت عليها حدود في الدنيا، فهي من كبائر الذنوب. فيقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لأن أحلف بالله صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، ومن حلف بالأمانة فليس منا، وفي رواية: ومن حلف بالذمة فليس منا. وهذا يا أيها الإخوة مما درج عند بعض الناس، لا سيما بعدما اختلط الناس بعضهم ببعض، وورد على الناس في بلادهم من قد عرفوا بفساد في أقوالهم وألفاظهم وربما في عقائدهم. وما هذه القنوات ووسائل الاتصال بالإنترنت والإذاعات، ما هي عن إفساد الناس في أقوالهم وعقائدهم وألفاظهم ببعيد، ولها في ذلك نصيب يدركه من طالعها أو تتبع أخبارها. مما يتعلق يا أيها الإخوة بأخطاء تتعلق بالعقيدة، أخطاء أيضا تتعلق باللفظ وأيضا بالفعل، ومن ذلك أخطاء تتعلق بالقلب. قبل ذلك، خطأ شائع من الأخطاء في الألفاظ يحصل من الصالحين، من أهل الخير، من الذاكرين الله جل وعلا والذاكرات، من الذين لهجت ألسنتهم بالدعاء لله جل وعلا، وهو أنه يدعو ثم يربط دعاءه بالمشيئة، يستثني في الدعاء، يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، أو الله يجزاك خير إن شاء الله، الله يبارك في عمرك إن شاء الله. فيدعو دعاء لمن صنع إليه معروفا، ثم يربط هذا الدعاء ويعلقه بالمشيئة. وهذا يا أيها الإخوة من الأخطاء العقدية المتعلقة باللسان. فإذا دعا الإنسان وجب أن لا يربط دعاءه بالمشيئة. ما الذي يربط بالمشيئة؟ ما يخبر به الإنسان أن يفعله في المستقبل. ولهذا أدب الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأدب، وهو أدب لنا معشر أهل الإيمان، في قوله سبحانه من سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذا أخبر الإنسان عن فعل سيفعله في الغد، سيسافر، سيبيع، سيشتري، سيذهب، سيجيء، فإنه يعلقه بالمشيئة، لأنه لا يدري أيفعل ذلك أو لا يفعله. وإذا علقه بالمشيئة كان في ذلك تعلقا بالله جل وعلا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ونبي من أنبياء الله وهو سليمان ابن داود عليه وعلى أبيه وعلى نبينا، بل وسائر أنبياء الله الصلاة والسلام، قال: لأطوفن الليلة على نسائي فتلد كل امرأة، تلد كل امرأة منهم غلاما يجاهد في سبيل الله. فطاف على نسائه وكن 100، فلم تلد إلا واحدة نصف غلام، لأنه لم يقل إن شاء الله. وقول المشيئة وقول إن شاء الله في الإخبار عن غد مما يدل على أدب الإنسان وقدره عند ربه جل وعلا، لأنه لا يفعل فعلا صغيرا أو كبيرا عظيما أو جليلا إلا بمشيئة الله جل وعلا. ولهذا لو حلف حالف قال والله لا أفعل ذلك إن شاء الله، والله لا أعطيك هذا إن شاء الله، والله سأسافر غدا إن شاء الله، ثم لم يفعل، فإنه والحالة هذه لم يحنث ولا يحنث في يمينه، لأنه علقها بالمشيئة، لأن الله ما شاء له أن يفعل ما حلف عليه. في باب الدعاء نسمع من بعض الصالحين من الأخوان الطيبين ممن لهجت ألسنتهم بذكر الله جل وعلا، نسمع ماذا تعليقا للأمر بالمشيئة. الله يجزاك خير إن شاء الله، الله يحسن إليك إن شاء الله، الله يبارك في عمرك إن شاء الله. وهذا خطأ يا أيها الإخوة، خطأ يقدح في العقيدة، وقد نبه إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، وليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له، وفي رواية فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه أو شيئا أعطاه. فإن الإنسان إذا ربط الدعاء بالمشيئة كأنه مستقل في دعائه، غير راغب غير جازم،